بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأخ مجدي أسألك سؤال أو ثلاثة أسئلة، إذا أجبت أنت معفي وهو في جميع الأحوال أنت معفي. يعني الخشني، من هو الخشني؟ أيه، أحسنت، محمد بن عبد السلام بن ثعلبة، بارك الله فيك. من هو ابن الأصفهاني؟ محمد بن سعيد، أحسنت، ما شاء الله، بقي واحد. من هو القرضي؟ القرضي أعطيتك اللقب الغير المشهور، لو أتيتك بالمشهور لعرف، لكن له لقبان، أحدهما مشهور والثاني غير مشهور. من هو القرضي؟ لأنك ستفوت علي الفرصة أنك تقرأ الليلة، لو أجبت على الثلاثة. وأنت متطوع في جميع الأحوال، الله يجزيك خيرا. من هو القرضي؟ ها؟ تعرف من هو القرضي؟ هو العماري. من هو العماري؟ أحسنت، محمد بن القاسم، بارك الله. طيب تقرأ الآن متبرعا، ها؟ تعال حتى نقطع شوطا، أنا إذا قرأت أتعب، أريد أشرح، قلني خلاص مدوخ. تعال، جزاك الله خيرا. نعم، تفضل. بقيت الروايات؟ أين الرواية؟ في الدرس الأول؟ بقيت روايات من الدرس الأول؟ ها؟ نعم، نعم يا أخي، أيش تقصد؟ أيش تقصد؟ الرواية الأخيرة؟ الرواية الأخيرة؟ نحو الحلاب، ما أدري إيش يقصد. حين إحنا ذكرنا الحلاب أنه الإناء الذي هو بقدر حلب الناقة، هذا علقنا عليه في آخر الدرس بكلمتين. طيب، جزاك الله خيرا. تقرأ الباب الجديد، لأن أسانيد كثيرة والموضوع واحد، فنقرأها كلها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: فرق القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الماء من الجنابة. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رحب قال: أخبرنا ليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر وأبي شيبة وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان، كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الخلاء وهو الماء، وكنت أغتسل أنا وهو بإناء واحد. وفي حديث سفيان: من إناء واحد. قال قتيبة: قال سفيان: والحاء ثلاثة أصوات. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر صاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأطبقت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن برؤوسهن حتى تكون كالورقة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا المنذر قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه وصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراق عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أبدان أو قريبا من ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قحبة قال حدثنا أبكر بن هميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجلالة. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم بن الأكمل عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد يغادرني حتى أقول دعني دعني. قالت: وهما جنبان. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جويد قال أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشحناء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان بالإناء الواحد من الجنابة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي ها وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكين ويتوضا بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاكي، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا ويغتسل بالصاع الى خمسه امثال. وقال رحمه الله: وحدثنا ابو كامل الدهلوي وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا به قال حدثنا أبو أيهان عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الدلابة ويوطئه الجد. وقال رحمه الله وحدثنا أبو أبي شيبة قال حدثنا أبو علية وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سبيلة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويطهر بالود. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره الود. وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه.
أحسن جزاك الله خيرا. نعم هذا هو الجزء الرابع من صحيح الإمام مسلم رحمه الله وابتدأ فيه المصنف رحمه الله بهذه الأحاديث في شأن مقدار الماء الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والماء الذي كان يتوضأ به وأيضا أمور أخرى ذكرت في هذه الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله. أما الأمر الأول فهو ما يتعلق بمقدار الماء الذي كان يتوضأ به عليه الصلاة والسلام ويغتسل به. ونستفيد من هذه الروايات التي ذكرها المصنف رحمه الله أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصد جدا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به والذي كان يغتسل به عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لماء الوضوء فكان قريبا من المد، وتعرفون المد هو ما يملأ الكفين الممدودتين المملوءتين بكفي الرجل المعتدل، هكذا هذا هو المد، ما يملأ كفي الرجل المعتدل، كفان ممدودتان ليستا مقبوضتين، يعني هكذا لا يمدهما، كفان ممدودتان، ما يملأ كفي الرجل المعتدل، ليس العبرة بالضخم ولا بالصغير في الخلقة، لكن الرجل المعتدل هذا هو المد. ويطلق على المد أيضا شيء آخر، ما هو؟ قبل ليلتين مر بنا الحفنة، أيضا يطلق على المد بأنه حفنة. فكان مقدار ما يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من مد، هذا يدل على أنه شيء يسير من الماء كان يقتصر به عليه الصلاة والسلام في وضوئه. وهكذا بالنسبة للغسل كان يغتسل بالصاع وأحيانا إلى 5 أمداد، وهذا على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، يعني تقريبا وليس تحديدا بالقطرة وبالملي وبالوزن، وإنما هو على سبيل التقريب أنه بالنسبة للوضوء يعادل المد، وأما بالنسبة للغسل فيعادل الصاع وهو 4 أمداد إلى 5 أمداد، يعني صاع ومد صاع ومد. ولا شك أن هذا قدر يسير جدا بالنسبة لما عليه جمهور الناس، هل يتوضأ الواحد منا بهذا المقدار من الماء؟ أنه يتوضأ يعني بقدر قصعة السريلاك، هل يستطيع الواحد منا أن يتوضأ بقدر قصعة السريلاك؟ ها؟ أو الأناناس، قصعة الأناناس، يعني المد تقريبا بقصعة الأناناس أو أقل قليلا، أو قصعة السريلاك. وهكذا الغسل يكون بما يعادل ثلثي قصعة النيدو أو الدانو، الصاع ما يعادل ثلثي قصعة النيدو أو الدانو، فهذا لا شك أنه مقدار يسير جدا. ففي أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع للمتوضأ أن يقتصد، وهكذا للمغتسل. ليست العبرة بكثرة الماء، يعني يكون الوضوء كاملا لو أكثر من استعمال الماء، أو يكون الغسل أيضا سابغا إذا أكثر من استعمال الماء، لا، العبرة هو بالإسباغ. العبرة هو الإسباغ. إيش معنى الإسباغ؟ أنه يكمل أعضاء وضوءه ويغسل كل موضع مع العناية والتفقد وعدم فوات شيء من الأعضاء. فهذا هو العبرة، العبرة بالإسباغ وليست العبرة بكثرة صب الماء. فلهذا فالإسراف في استعمال الماء مذموم ومنهي عنه، سواء كان تعدي في كمية الماء أو في كيفية الوضوء، هذا كله منهي عنه، الإسراف مذموم شرعا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كل ما تجاوز الحد هذا يعد إسرافا، فأنت منهي عن الإسراف سواء كان في كمية الماء أو في كيفية الوضوء. بدلا من أن يغسل العضو 3 مرات يغسل العضو 5 مرات، أو يغسل العضو 4 مرات، هذا يعتبر تعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بيّن لهم الوضوء: فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. فقد أساء وتعدى وظلم. ما يجوز الإسراف يعني بالماء. ونحن حقيقة الآن بهذه البزابيز وهذه الصنابير، يعني ما يستطيع الواحد منا أن يضبط المقدار الذي يتوضأ به. تعرفون لو فتح الحنفية الذي ينزل في أثناء الوضوء أكثر من هذه الكمية بكثير، لو جعل الحنفية مفتوحة وهو يتوضأ كم من الماء يصب في الأرض، لا شك أنه مقدار كبير. فلهذا من دخل وهو في بيته ممكن، أو هنا من الطلاب أو من أي واحد يعني يستطيع مثلا أن يتوضأ من الإناء، من الدلو، من الإناء، من السطل، من اللي نسميها البالدي، هذا أقرب إلى السنة، لأنه يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قدر الماء، أنه يتوضأ بالمد. ولو توضأ بالمدين جزاه الله خير، لكن المشكلة لما نتوضأ 10 أمداد، ها، لو توضأ لو اغتسل بالصاع والصاعين والثلاثة جزاه الله خير، لكن المشكلة لما يغتسل ببرميل، ها، ويريد أن يقارب السنة، يغتسل ببرميل أو نصف برميل ويقول إن شاء الله نسدد ونقارب، كحال كثير من منا يدخل الحمام ولا يبالي بالقدر الذي ينزل من الماء من الحنفية. فالحاصل أن الاقتصاد في استعمال الماء في الوضوء والغسل هذا مطلوب شرعا، هذا أمر مطلوب شرعا. وأما الإسراف فلا يجوز أولا خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من الغلو والتجاوز، وقد نهينا عن الغلو، وهكذا يفتح باب الوسواس. من فتح لنفسه الإسراف في الماء قد يأتي بعد فترة ويرى أنه مقصر في استيعاب الأعضاء، مع أنه استعمل شيئا كثيرا من الماء. نعم، هذه المسألة الأولى، أن مقدار الماء الذي يستعمل في الوضوء بنحو المد، وبالنسبة للغسل بنحو الصاع إلى 5 أمداد. إذا قال قائل هذه الرواية أول رواية ذكرها المصنف رحمه الله، قال من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. الفرق يسع 3 آصع، فكيف الجمع بين ما تقدم وهو مذكور في هذه الروايات التي ذكرها المصنف وبين هذه الرواية؟ كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. أجاب بعض العلماء بأن هذه الرواية ليس فيها أن هذا الفرق كان مملوءا بالماء وأنه يستعمل جميع ما في الفرق، لكن يستخدم هذا الإناء الذي يسع يعني 3 آصع، وقد لا يكون يعني قد استخدم جميع الماء الذي فيه. نعم، مثل ما نقول مثلا فلان يغتسل من البالدي الفلاني الكبير، لكن ليس في أنه يستخدم جميع الماء. وأنت انظر إلى نفسك، يعني يصب لك ماء للغسل فتستخدم نصف ما في هذا الإناء أو ثلثيه أو ربعه، فليس فيه تعارض إن شاء الله. وأما الرواية الثانية قالت: وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الإناء الواحد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع أزواجه من إناء واحد. هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، ويدل على حسن عشرته، وأيضا بارك الله فيكم فيه دلالة على جواز نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر. فالاغتسال في الحمام من زوجين، قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فلا بأس بنظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أزواجه، وهذا من حسن العشرة، ولا يقال هذه سنة، لكن هذا شيء مباح يصدر يعني على سبيل المداعبة والملاعبة وشدة المحبة، فمن فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر. نعم. قال أو الرواية التي بعدها قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر هم من محارمها. وعائشة رضي الله عنها نقلت إلى الأمة خيرا كثيرا وعلما غزيرا مما يتعلق بالأمور الخاصة به عليه الصلاة والسلام في بيته. من هذه الأمور كيفية غسل الجنابة، كان يغتسل في بيته ويعني مع أزواجه، فنقلنا للأمة علما غزيرا. قال وأفرغت على رأسها 3، قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. الوفرة ما هي أكثر من اللمة، اللمة ما يضرب بالمنكبين من الشعر، والوفرة ما زاد على ذلك. ففيه جواز تخفيف المرأة لشعر رأسها بشرط ألا تشابه الرجال ولا تتشبه بالكافرات الفاسقات الفاجرات، يعني يجوز المرأة أن تخفف من شعر رأسها بهذين الشرطين: ألا تشبه بذلك الرجال، وألا يعني تتشبه بذلك، لا تكون شبيهة بالمرأة الكافرة أو الفاسقة الفاجرة التي يعني تشبهت بالكافرات حتى تكون كالوفرة. يعني هذا الذي يعني يفعله بعض النسوة لا بأس به بهذا الشرط، ما تكون موضة غربية أو شرقية، ولا تكون أيضا يعني من نظر إليها ظنها رجلا، نظر إليها من الخلف ظنها رجلا من قصر الشعر وخفة الشعر الذي فيها. نعم. الرواية التي بعدها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء. هذا تقدم معنا في الدرس الماضي مشروعية البدء بالجانب الأيمن بعد يعني الإفاضة على الرأس. قال فصب عليه من الماء فغسلها، يعني يغسل أولا اليدين ثم يصب الماء على الأذى الذي بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه، يعني هذا في مشروعية غسل الكفين في أول الغسل، ثم غسل الفرج، ثم بقية البدن، وهذا تقدم. نعم، وهنا أيضا جواز اغتسال الجنوبين من إناء واحد، واستعمال الماء لا يجعله يعني نجسا ولا يصلبه الطهورية، فالماء المستعمل على الراجح كما تقدم معنى أنه لا يزال طاهرا مطهرا، الماء المستعمل لا يزال طاهرا مطهرا، مجرد الاستعمال لا يخرجه عن كونه طاهرا مطهرا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه يغتسلان من إناء واحد، يعني تختلف أيدينا، يعني هذا يمد وينتظر الآخر، وهذا يخرج يده من الإناء والآخر يمد، معنى تختلف أيدينا هو هذا. نعم، وأيضا الرواية التي قبل الأخيرة مكاكيك، قال هنا لعله بمعنى المد، يقول النووي المكوك لعله بمعنى المد، يغتسل بخمس مكاكيك، يعني بخمسة أمداد ليوافق الروايات الأخرى. نعم، بارك الله فيكم. طيب، هذا ما يتعلق بهذه الروايات التي ذكرها المصنف. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.